واستعرضنا على الحال وجه القائل وجه القول بالجواز ووجه القول بالمنع. وعلى أي تقدير تبين النظر والتنظير في الأدلة المستدل بها على كلا الطرفين من جهة. وخضنا في المختار بأن وبينا هذه المقدمة من أن حجية الفتوى ليست حجية إمارية محضة، بل هي أيضا فيها نوع من السلطة والصلاحية، السلطة والقدرة والحاكمية في الحقيقة، الصلاحية والحاكمية. فمن ثم إذا ما يمكن النظر إلى الفتوى نظر مجرد، بل هي على حال بضميمة الإمارية هي أيضا ماذا فيها جنبة حاكمية. وشواهد عديدة على حال ذكرناها عند الأعلام دالة عند الأعلام وفي الأدلة دالة على هذا المطلب. ومن ثم بناء على هذه المقدمة من كون حجية الفتوى فيها جنبة حاكمية وحكومة وولاية بعبارة أخرى متضمنة لهذا المعنى، على ضوء هذا المطلب حينئذ لا محالة يتعامل مع حجية الفتوى قريب من التعامل مع ماذا مع حجية حكم القاضي مثلا. في حكم القاضي
أو أي قضاء القاضي أو حكم القاضي، من الواضح أن في قضاء القاضي إذا ما تنتهي تنقطع صلاحيته، ما يمكن الرجوع إليه، لأن الحاكمية له على حال بالنسبة إلى الميت غير متصورة فيما يستجد طبعا من فيما يستجد من أحكام وما شابه ذلك. فمن ثم تنقطع صلاحية الفقيه وصلاحية المجتهد بموته في القضاء، لأن باعتبار طبيعة الولاية حجية الفتوى في متضمنة للولاية ومتضمنة للحاكمية، وهذه الولاية والحاكمية تنقطع بالموت ولا دليل على بقائها له بعد موته. يبقى طبعا على ضوء هذا التحليل والتفسير لحجية الفتوى وحاكمية الفتوى، يبقى فقط في البين ماذا؟ يبقى فقط في البين بالنسبة إلى إبقاء الأحكام السابقة، إبقاء أحكام السابقة، إنفاذ أحكام السابقة. إنفاذ أحكام السابقة طبعا في القضاء في تفصيل خاص سيأتي أنه كيف تنفذ أحكام القاضي السابقة. أما بالنسبة إلى الفتاوى كيف بالنسبة للفتاوى، طبعا بالنسبة لمن لم يقلده يعني التقليد الابتدائي، فمن الواضح أن الرجوع إلى الرجوع والتقليد له ابتداء عبارة عن تعميم ولايته بعد مماته تصير بالنسبة إلى الابتداء. فلو أردنا أن مثلا الجيل الجديد فرض الآن أن ننفذ ولايته في الفتوى في التشريع في السلطة التشريعية، أن ننفذها نبقيها نعممها للجيل الآتي، فمن الواضح أن له في التقليد الميت ابتداء بعبارة أخرى، هذا يكون نوع من إبقاء ولايته في السلطة التشريعية وفي الحاكمية التشريعية، وهذا يحتاج لدليل ولا دليل على ذلك. باعتبار أنه الولاية والحاكمية بالموت تنعدم تنقطع. نعم في المعصوم الأمر آخر، في المعصوم في النبي في فرائض الله الأمر آخر، لأن أحكامهم تلك ليس لا تقبل الخطأ والصواب وما شابه ذلك، وولايتهم عامة على حال بعموم الدين. وأما بالنسبة للفقهاء الذين هم في محتمل الخطأ والصواب وما شابه ذلك، الأدلة ليست في نطاقها دالة على حجية فتواهم وإبقائها حتى بعد مماتهم. وهذا ليس خاص بفاطر حجية الفتوى، في الحقيقة في القضاء في إنفاذ أحكامهم اللي هي الصلاحية السياسية والحاكمية السياسية، كل تلك الأمور لا دليل على بقائها لهم بعد مماتهم، لا دليل على بقائها لهم بعد مماتهم. نعم بالنسبة لما أنفذوه من أحكام في القضاء في الأمور الإبرام، شبيه أن حكومة تأتي بعد حكومة بعدما أنفذ من أحكام، هذا أمر آخر سيأتي في تقليد الميت بقاء، تقليد الميت بقاء. أما تقليد الميت ابتداء لا دليل على مثل هذه الحجية لهم، لأنها متضمنة كما مر متضمنة الفتوى لولاية وللسلطة تشريعية، ولا دليل على بقائها لهم حينئذ بعد ذلك. إذن محصل الدليل الذي نعتمد عليه يتألف من مقدمتين على عدم جواز تقليد الميت ابتداء. المقدمة الأولى أن الفتوى ليست إمارة محضة، بل الفتوى هي كما مر الفتوى هي تتضمن حاكمية وحكومة ونفوذ ولها شواهد كثيرة، وهذا المعنى تضمن الفتوى لهذا المعنى له شواهد كثيرة في الآيات والروايات. مثلا أحد الشواهد أم تستعرضناها، الله أذن لكم أم على الله تفترون، ما يدل على أنه صلاحية الفتوى ومنصب الفتوى يحتاج لإذن، أي نوع من الصلاحية والمنصب، ومن ثم يحتاج إلى تخويل من الله عز وجل وإذن. نعم، فمثل هذا الأمور إذن شواهد عديدة ذكرناها أنها إذن نوع من الصلاحية والولاية، ولذلك فارجعوا الرجوع إليهم فليرضوا به حكما ما شبه ذلك، انظروا إلى رجل عرف كذا كذا، التعابير كلها عمن أخذ معالم ديني. فكل هذه الأمور إذن واضحة فيها شواهد على أن، وهي في علم القانون هكذا، يعني علم القانون لغة القانون، الشارع أيضا لم يتخطى لغة القانون، هذه لغة إلا ما تعبد بتعبدات خاصة أو تقييدات خاصة هذا أمر آخر، وإلا لغة القانون هي لغة على يتعلم، هي الأصل كما تكلم اللغة اللسانية معتمدة عند الشارع. في لغة القانون ماهية الفتوى على صعيد النظام العام سواء أسري أو فردي، فردي غير مجموعي أو بالحاضر المجموع، هذه الموارد كلها ماذا نلاحظ فيها أن الفتوى لها نوع من الحاكمية والسلطة التشريعية والولاية، وهذه لا دليل على بقائها ما بعد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه لا دليل على إعطاء هذه الصلاحية والولاية للفقيه بعد موته، وما ذكرنا من صياغ الإجماع مؤشر على هذه المقدمة الثانية من أن ولاية الفقيه ولاية النيابية للفقيه في الفتوى والحاكمية لا تبقى بعد الموت له، وإنما لا بد في التنفيذ. طبعا هذا الذي نقوله سواء ابتداء أو بقاء، حتى بقاء كذلك لا بد في تنفيذ هذه الولاية أو تعميمها من ولاية الحي أو من حاكمية الحي وصلاحية الحي، شبيه الحين على إتحال في الموارد الأخرى في نظام القوانين العقلائية أن تنفيذ حتى سلطة تشريعية معينة يحتاج له حتى في البقاء إلى تأتي هيئة جديدة تنفذ التقنين السابق أو ما شابه ذلك للمجرة، وإلا هو بنفسه ليس له حالة بقائية على إتحال، ليس له هذه الحاكمية وهذه النافذية. نعم، على تقدير يحتاج إلى لذلك هم ديدا الأعلام في الفقه والأصحاب أنه مثلا وكالات الفقيه توليات للآخرين كلها بالموت على إتحال تنقطع، يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تولية جديدة وتنميم جديد من الحي، وإلا فلا يبقى. أذكر بعض المؤشرات على هذه المقدمة الثانية بعد أخرى. الأعلام عندما أرادوا يجرون استصحاب حجية فتوى الميت لصورة الابتداء، لصورة التقليد ابتداء، تقليد الميت ابتداء، استشكلوا في أن الحجية المجهولة للميت طالت، استشكلوا بأنها ليست بفعلية. طبعا واجبنا أنه هي فعلية بالحاضر، نفس شخص الميت عندما كان حي بالتالي وإن لم يكن المكلف أفرض بالغ، ولكن هي فعلية بالحاضر فعليتها. لكن مستشكلوا من جهة أخرى وهذه لا بأس بها متينة، أنه هل الحجية المجعولة لفتوى الميت بنحو القضية الحقيقية، هل الحجية المجعولة لفتوى الميت حينما كان حيا، يعني حينما كان حيا ألم يجعل، وأعلم كان، ألم يجعل الشرع له حجية الفتوى؟ نعم، كان الشارع قد جعل له حجية الفتوى، حجية الفتوى التي جعلها له الشارع هل هي بنحو القضايا الحقيقية؟ يعني ماذا؟ يعني تشمل الأحياء في زمانه ومن يأتي والمعدومين الذين سيأتون فيما بعد، قالوا في ترديد، في ترديد. يعني ماذا؟ يعني هذه الحجية التي هي ليست حجية إمارية فقط، بل هي حجية ماذا؟ حجية في الحقيقة حجية ولائية أيضا، هذه لابد لها من بقاء. عفوا، هذه يراد إبقاءها يراد لنوع من الولاية. فبالتالي في الواقع ترددوا وتأملوا في ماذا؟ ترددوا وتأملوا في أن الحجية المجعولة له وهو عندما كان حيا نطاقها ليس بواسع، نطاقها ليس بواسع، مقدار ما هو حي. فهذا التأمل في محله ومتين، ومن ثم لا نطاق لحاكم، فإني جعلته عليكم حاكما، يعني ما دام حيا وهذه لا نخصها بالقضاء ولا نخصها بالحاكمية في الجانب السياسي الإنفاذ، بل تشمل الفتوى، والفتوى هي نوع حاكمية سياسية. الحاكمية السياسية متشعبة في الواقع، حاكمية إما في السلطة التشريعية أو السلطة القضائية أو السلطة إنفاذ الأحكام إقامتها. يعني فإني جعلته عليكم حاكما، إذن غير مختصة هي القضاء، بل حتى بالإنفاذ السياسي كما سيأتي في نيابة الفقيه، وكذلك في سلطة التشريعية، وهذه إنما هي مختصة بما دام حيا موجودا. وبعض التساؤلات التي ذكرها الأعلام أنه صدق عنوان الفقيه كذا، حيثية تعليلية أو تقييدية وما شابه ذلك، هذه الإثارات التي مرت في بعض التقريبات السابقة للمنع من تقليد الميت ابتداء من أن الأدلة ظاهرة في الحي وما شابه ذلك، هي في الواقع مؤشرات أو ارتكازات واستظهارات أنه ظاهر إني جعلته عليكم حاكما الحي لا وهو ميت وهو حي. وكما ذكرت دأب الأعلام في بحث الصلاحيات والولايات النيابية للفقيه أنها تنقطع بالموت ولا تبقى، استلام الخمس والزكاة كذا تعبير الإدارات. المهم فإذا لا، ليس في الأدلة نطاق يبقي ولاية الفقيه النيابية في الفتوى إلى ما بعد ما تبحث يجوز له يجوز رجوع له ابتداء. ومؤشرات وشواهد على اتحال وقرائن عديدة في الأدلة وفي ارتكاز الأصحاب عندما تكون. أجيب حتى إذن السبب في طبعا الترديد عند الأعلام أنهم جعلوا حجية الفتوى كحجية إمارة محضة كالرواية، فمن ثم صار ترديد أنها حجية مختصة بحال حياته أو تبقى بعد أو تبقى بعد مماته في الرجوع إليه ابتداء. منشأ إذن الغموض أو الإرباك أو الترديد الحاصل لعد الفتوى أنها إمارة محضة، وقالت الأمر إمارة حدسية بدلا أن تكون إمارة حسية، حتى أن الإخباريين جعلوها إمارة حسية بحتة كالرواية، وإنما البحث الأصولي نوعا ما جعل لا إمارة حدسية ممزوجة بالحس وحدسية، لكن هي في الحقيقة ليست إمارة لا حسية محضة ولا إمارة حسية ممزوجة بالحدس فقط، بل جانب إماري وجانب ماذا؟ جانب إماري وجانب ولائي، مثل قضاء اتفاقا. القضاء ليس ولائي محض، القضاء ليس ولائي محض، حكم القاضي الآن قضاء محض، هل ولائي محض؟ لا، ولائي إماري، لأنه يكشف عن أن موازين الشرع أن الحق مع من؟ في جنب إمارية. اي نعم، يعني ليس حجيه فقط اماريه، حجيه نعم ولايه، بارك الله فيك، الان لا باس اخوض في تفسير هذا المطلب. فكيف في القضاء؟ في القضاء في الحقيقه ليس هناك جنبه اماريه محضه، عفوا جنبه ولائيه محضه، فيها جنبه اماريه باعتبار نكشف عن حكم الشارع، هذا ميزان، لذلك هي القضاء هي ميزان نفس الفتوى وزياده، القضاء هو ميزان فتوائي وزيادة، وزيادة في موازين تطبيقية على المصادق. فإذا ليس في القضاء ولاية محضة، في القضاء حجية القضاء ونفوذ القضاء وحكم القضاء ليس ولائي محض، بل فيه إمارية، فكون جنبة الإمارية موجودة فيه لا تنفي الولائية، وكون جنبة الولائية فيه لا تنفي جنبة الإمارية، جنبتان في، كما هو الحال في القضاء بالضبط هو الحال في الفتوى. لما؟ لأن لها نفوذ، لها أبعاد، لها تداعيات، لها تحكم في مسير المجتمع، نظام المجتمع، إطار شاكلة المسير الاجتماعي الأسري وغير فواضح فيها أنه لذلك ستسمى قيادة زعامة وما شابه ذلك. فإذا الأعلام حيث أن جعلوا أدلة الفتوى إمارية محضة تعاطى معها كأنما تعاطي إماري محض، والحال أنه لها إنما هي إماري في ضمن، لذلك مر بنا أننا ضممنا إلى حجية أدلة حجية الفتوى حجية جعله حاكما، وحجية أدلة صلاحية القضاء للفقيه تذكروا لماذا؟ لأن هي في الواقع جعل الحاكمية له، لكن هي متشعب، لأن القضاء هو حاكمية له وزيادة. فالصحيح إذن أن عزل أدلة حجية الفتوى عن حجية ولاية النيابية للفقيه هذا غير صحيح. أقول أعلام عزلوا، لا أنني أعزل، أنا ما أعزل، أي نظروا إلى حجية الفتوى بأنها إمارة إما حدسية حسية أو حسية محضة كالإخباريين، الإخباريين قالوا حسية محضة كالرواية، البحوث الأصولية الأخيرة قالوا بأنها حسية ممزوجة بالحس بالحدس والحس. ولكن الذي نلاحظه أن إمارية الفتوى ليست إمارية متمحضة في الإمارية، أي نمط من الإمارية، بل هي إمارية ممزوجة بولائية، جنب ولائية فيها، جنب سلطة فيها، جنب صلاحية فيها، جنب حاكمية فيها. طبعا الأعلام فسروها بأنها فقط إمارة محضة، شلون في الروايات ليس فيها جنبة ولاية مثلا، فيها جنبة، لاحظوا فيها جنبة إمارية محضة مثلا، بحانه في الفتوى ليس كذلك. فالصحيح إذن أن لابد أن يكون الاستظهار من أدلة حجية الفتوى بعين الاستظهار الواقع من أدلة الحاكمية النيابية للفقيه، الأدلة الولائية النيابية للفقيه التي هي بالأصال المعصوم نيابة بشكل محدود للفقيه. هذه في الواقع يجب النظر إليها، أدلة الفتوى، حجية الفتوى، كالنظر إلى أدلة نيابة الفقيه، بل هي منها، ومن ثم ضممنا إلى أدلة حجية الفتوى أدلة الولاية النيابية للفقيه كما مرة، أو أدلة صلاحيته في القضاء وما شابه ذلك. فلا معنى لأن يقال أن قضاء منقطع صلاحيته ولايته، أما فسلطته في الفتوى غير منقطعة، لا منقطعة. مثلا ما أشار إليه السيد الخوي لا بأس به، وهو أن لو بني على أن الفقيه يبقى حكم أبدا الأبد صار ليس بفقيه، صار ماذا؟ صار معصوم إمام، شبيه يعني ما عند الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك، أن حكمه أبقوه باقي ما يتغير ما يتخطى، هذا نوع من شو اسمه، نوع من ولاية المعصوم في الواقع، والحال أنه الفقيه ليس له تلك الولاية. هذا الذي ذكره السيد الخوي في الواقع بلغة أخرى ارتكازية مجملة، بينما احنا بين بلغة صناعية تحديدية، هو في الحقيقة يرجع لهذا. فالصحيح هذا عدم امتداد. نجيب شواهد أخرى على المقدمتين. ما أسمع شنو، ما أفهم شو تقول. ماذا تريد أن تقول شيخنا؟ مانع موجود. إذا بنينا على أن نيابة الفقيه ليست صلاحيته كصلاحية المعصوم
في منطقة شدة هذه الولاية، أما إذا
هو هذه
الولاية
إذن يعني معناتها نفس الدرجة، هي نفس الدرجة ما يمكن جعلها. فإذا ما يمكن في درجة تبعية، مو في درجة عرضية، يعني هنا تكون عرضية، تكون نفس ثابتة طبعا بهالمعنى يصير عرضية. لما لأن لا تخطأ لا ما صار واضح الكلام، ليس انبثاقها، الكلام في خاصيتها ودرجتها تصير نفس درجة المعصوم، أنها لا تتخطى ولا تنعدم وباقية وما شابه ذلك من خواص ولاية المعصوم. نعم
شرط العالمية لا تنعدم، أما هذا شرط مو مفروض دوما.
يقول يكون حتى لو افترض أنت أقول لنا افترض حتى مع وجوده، بالتالي لا يتخطى، يصير درجة نفس درجة أن ولاية المعصوم لا تتخطى.
درجة تصير
نفس درجة المعصوم، لا ليس قابل للتخطئة، قابل للناقد. هذا
قابل للناقد،
لا قابل للناقد يعني الحجية مو مستمرة، وهذا المعنى، هو هذا المعنى، أنه إذن ممكن تصوير بقائها ابتداء وباقية. طبعا الآن هذا بحث في نفس الإجماع، لا أريد أن أبين هذه الصياغة، إحنا نعتمد أنه أصلا ما ليس هناك من الأدلة ما يدل على بقاء ولايته، وإنما هي تنقطع، ليس كالمعصوم، المعصوم مقام شيء آخر. سبب مقام شيء آخر أن المعصوم ليس فيه عملية تبدل ومعرض الخطأ، إنما هو الواقع المحفوظ، والواقع المحفوظ هو بيحاكم على كل الأزمنة والأحقاب، بخلاف أي صلاحية ولاية التوقيف الكاشفية مع في معرض الخطأ ومعرض الصواب، وبالتالي جعلت صلاحية محدودة أعلمية. لعل فلسفته هذا مغزى أحد المغازي أنه هو علمية كسبية ومحدودة وتصيب وتخطئ، بخلاف العلم اللدني المعصوم اللي هو يطابق اللوح المحفوظ. نعم، فمن ثم هذه تبين ولاية الفقيه النيابية للفقيه سواء في القضاء أو في التشريع أو في جانب آخر ليست لها البقاء. ومن ثم مرة بينا أن أئمة المذاهب الأربعة ليست الصلاحية التي جعلت لهم من قبل أتباعهم صلاحية الفقيه، لكن لم يعطوها الفقهاء الأحياء الموجودين الآن، يعني لا تتخطى وباقية وما شاء لا تنقد. هي كلها خاصية ماذا؟ ولاية المعصوم. هي الحلقة الموجودة، وإلا في غير المعصوم إذن ليس هذا الحال في كذلك. على كل، هذه مقدمتان تنتج عدم جواز، مقدمتان تنتجان عدم جواز إذن تقليد الميت ابتداء، وأن ليس له صلاحية الولاية البقاء. نضيف شواهد أخرى على ذلك. لو أحد الشواهد أنه حتى في حجية الرواية، من قال في حجية الرواية أن حجية رواية الراوي باقية؟ ما بقي، لا. هذا أول، لو يعني لو تنزلنا أن حجية الفتوى كحجية الرواية، سأما كما ادعى الأخباريون أن إمارة حسية محضة، أو كما بنى عليه الأصوليين أنه إمارة بالتالي محضة، سواء لو إمارة حسية ممزوجة بالحس والحس، من قال لنا في حجية الإمارة حجية الراوية باقي؟ من قال بمفردها؟ مثلا الآن أبين لكم نكتة. الراوي لما توفي وذهب، من الواسطة بيني أنا الحي الجيل الحي والراوي الميت؟ لابد أن أن أرتبط وأتصل به بجيل حي، يكون حلقة موصلة لرواية لي. حتى في الكتب المتواترة، فرض حتى في الكتب المتواترة، الكتب المتواترة الآن كتاب حديث متواتر، بس هذا التواتر لابد حلقاته متصلة أو منقطعة؟ لابد متصلة. أو أخبار أحد لابد أيضا حلقاته متصلة، ولا إذا منقطعة كانت كيف تبقى حجية الراوي؟ إذا حتى حجية الراوي كحجية إمارة بالنسبة إلينا ليست من، هذا أول كلام، أن حجية الرواية في الراوي وحجية الراوي في الرواية لا تتقيد بالموت. كيف لا تتقيد؟ لا تتقيد بالحياة، تتقيد. يجب الذي أخذ عنه وهو حي، مو وهو ميت، ثم الذي أخذ عن الذي أخذ عن حي، عن حي، ولم يجر إلا أن تصل إلينا أنه أخذنا عن أحياء، وإلا لو ذهبنا عن أموات أخذنا يصير وجادة. الوجادة ليست محل كلام، من أوضح انقطاع السلسلة، مو أمور حجية. نلاحظ حتى في حجية الرواية وحجية الإمارة لابد من حلقة حي موجودة في البيت، هي التي تفعل أو تنجز ماذا؟ حجية رواية الراوي. وإلا إذا لم يكن في البين حلقة، يعني الأحياء متصلة مع بعضها البعض، لا. أول كلام، من قال بأن حجية زرارة؟ حجية زرارة إنما ثبت لي قول زرارة بقول من؟ العلاء بن رزين. قول العلاء بن رزين من اللي ثبت لي؟ صفوان. قول صفوان من اللي ثبت لي؟ مثلا الأشعري أحمد بن محمد. بعد ذلك منه أحمد بن إدريس. بعد كلين من؟ جيل بعد جيل. أنا وصل لي، أنا استلمت من الجيل الحي الآن، استلمت هذا الكتاب. ففي الواقع الذي أوصل حجية زرارة لمن؟ الجيل الحي الذي استلمت من عنده. لولا لما كانت حجية. وسيأتي لذلك في حجية الميت، حجية الميت بقاء، فتوى الميت بقاء مبتداء، لابد بإذن وإجازة وإنفاذ من الحي، ولا بدون الحي ما يمكن إنفاذه. لذلك تقليد الميت ابتداء أو قيد الميت أو أرجع إلى الراوي ابتداء من دون أن تكون بيني وبين طبقة واصلة ما يمكن حتى في الروايات، إنما لأن هذه الوسائط واضحة في الرواية، حلقات متواترة جيل بعد جيل لاستلام هذه الكتب، أغفلنا أنه حتى في حجية الرواية في الحقيقة هناك أيضا موجود ماذا؟ موجود حلقات حية بين الحي وذاك الميت، واستلمت عنه وهو حي لأنه هو ميت. لذلك لو كانت رواية للزرارة موجودة في كتاب من دون حلقات بعدها يقال لها مرسلة، ألا يقال لها مرسلة؟ يقال لها مرسلة مقطوعة فلان كذا كذا كذا، إذن لا اعتبار بها. فحجية الراوي كذلك الحال، قوله لا بد حتى في الإمارة في الواقع من الاتصال بالحي، ولا ابتداء أنا أذهب إليك في منقطع الطريق بيني وبينه. فنلاحظ حتى في الإمارات لا بد من إمارة حية هي موصلة تلك الإمارة الميتة أو الإمارية، ولا فقط صرفه كون في حال حياته ثبت. هذا أول كلام، هذه شاهد لطيف وممعن إذا تأملنا فيه، أنه حتى في الإمارات لا بد من حلقة حي. الآن ربما واحد يقايسه على ذلك يسوغ للأعلم المرجع الحي الأعلم أن يرجع الأحياء إلى الميت في تقليدهم ابتداء، هذا بحث آخر، لكن ليس بدونه. هو كما يبقي الأحياء الذين قلدوا الميت حين حياته على فتوهم، قد يرجع الأحياء إلى الميت ابتداء، هذا بحث آخر من جهة الولاية. نعم، لكن سنتكلم الآن فيما بعد في تقليد الميت ابتداء، أنه يسوغ له أو لا يسوغ له، متى يسوغ له متى لا يسوغ له، ده أمر آخر سيأتي. المهم أن مسؤولية لأن الفتوى حجية الفتوى ولاية، فيحتاج له نعم هاي الولاية منصوبة ومجهولة للحي. على أي تقدير في الرواية نشاهد أن حجية الرواية ليست رجوع إلى الراوي ابتداء، بل لابد بتوسط ماذا؟ حي. حتى لو رجوع ابتداء لكن لابد من توسط حي، يعني راوي حي.
مجرد النقل
هو الراوي الميت من مجرد نقل، فهذا النقل لا يتم إلا بنقل آخر.
حتى تصل إلينا،
فإذا حتى تصل إلينا لابد من حلقة حي.
لو مات الذي يعلم الحديث ولا نعلمه
نعم،
هل تفقد حجيتها لو وجدناها فيما بعد؟
كيف وجدناها بتوسط ماذا؟ وجادة؟ لا حجية فيها.
لو اقتنعنا أن الوجادة صحيحة
بإيش اقتنعنا؟ بالهواء؟ لا بشيء أيضاً ذاك الشاهد هو الحجة، ذاك الشاهد هو حجة، ليس رواية الميت حجة، ذاك الشاهد أوصلنا لحجية الراوي وليس الهواء وليس وليس ذاك الراوي الميت. إذا لابد من وصلة حي أو شيء توصلنا بالراوي الميت، ولا هي في أول كلام. هذا شاهد ضمين آخر، شاهد آخر نذكره، ما هو؟ فإذا الطريق منا إلى أصحاب الكتب لابد يكون لنا طريق، وإلا صرف أصحاب الكتب تواتر، لأن تواتر ولو لم يكن تواتر أيضا نبحثه، لو كان أحد ذاك نبحثه تواتر، لكن في طريق. إذا لذلك في التواتر بدون حلقة في البين موجودة ينقطع. إذا حتى في حجية الراوي لابد من دلالة. نعم، شاهد آخر نذكره على هذا المطلب بعد، أن هذا الشاهد نذكره أن الحجية هذا ذكرناه في بحث القطع، إحنا الحجية هناك حجية في باب وفي بحث الاعتبار في بحوث القطع، هناك حجية في باب العقل النظري هناك حجية في باب العقل العملي. الحجية في باب العقل النظري مثل البرهان، البرهان والدليل ما شابه ذلك يقال حجية في باب العقل النظري، يعني مجرد يقين وكاشفية. أما الحجية في باب العقل العملي ممتزجة جانب إماري وجانب ماذا؟ وجانب عملي باعث على العمل، باعث على العمل. فرقها عن حجية في باب العقل النظري فقط هي موجبة لليقين والإدعان بالأمر في نفسه. أما الحجية في باب العقل العملي لا، هناك جنبة علم وعمل باعث على العمل. وذكرنا هناك ثمة أن الحجية في الواقع في باب علم الأصول ليست حجية عقل نظري، بل هي في الحقيقة حجية عقل عملي. أصلا المنجزية والمعذرية معناها حجية عقل عملي، يعني فيها جنبة ولائية. بالتالي طرّان الحجج في باب باب علم الأصول والفقه والشريعة هي حجية من باب العقل العملي، إلا ما خرج مستثني، لأن يعني معنى المنجزية المعذرية هي البعثية. فالحجية هي في الأرض حجية من باب العقل العملي. حتى في الرواية، حتى في الرواية، حتى في الرواية في محل في نفس بحث حجية خبر واحد وأبحاث أخرى في الرجال أو في الكلام في العقائد بينا أن حتى حجية الرواية حجية عقل عملي وفيها صلاحية وفيها ولاية، خلافا لما يتراءى وفي وخلافا لما هو موجود في العلاء في الكلمات من تسالم أنها إمارة محضة. لا، ليست إمارة محضة، بس هذا أمرنا الآن لا نخوض فيه، ليس في محل الآن نحن في محله. ولكن حجيته الرواية أيضا ليست حجية إمارية محضة، يعني ليست حجية من باب العقل النظري، بل حجية من باب العقل العملي. والحجية تشتد حينئذ في الفتوى بشكل واضح. إذا تحصل أن تقليد الميت ابتداء لن يجعل له ابتداء بحيث تعم فتاوى، يقع الكلام في تقليد الميت بقاء، المثبتين والمانعين والمختار ما هو. وصلى على محمد وآله الطاهرين. خب اليوم من جهة بحثية يصير آخر بحث، لكن بالنسبة